بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على نعمه الغزار، وأشكره على فضله المدرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقهم من الأخيار. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه السلسلة المباركة التي نعيشها مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن أحداث السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الليلة سوف نتكلم على أحداث السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بدأت أحداث هذه السنة في شهر ربيع الأول بغزوة دومة الجندل. دومة الجندل هذه منطقة تقع في شمال شرق تبوك، اليوم الجوف، في حدود الشام. وسبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بأن أهل هذه المنطقة يظلمون من يمر عليهم من الناس، وأنهم بدأوا بإعداد العدة وجيش للاقتراب من المدينة. وقد علمنا في المحاضرات السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تأمين حدود الدولة الإسلامية، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوهم، فاجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مقاتل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وقد بلغهم وصول النبي صلى الله عليه وسلم أو خروج النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إليهم. وكان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، فلما بلغهم خروج النبي صلى الله عليه وسلم تركوا المنطقة وذهبوا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يلقى كيدا أو قتالا، ولم يجدوا من الرجال إلا رجلا واحدا أخذه عبد الله بن سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام فأسلم. ثم بعد الرجوع في نفس هذا الشهر توفيت أم سعد بن عبادة رضي الله عنها. وفي شهر شعبان من السنة الخامسة من الهجرة جاء وفد بني مزينة، وهذا أول وفد يفد على النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استقر في المدينة كانت الوفود تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يعلن إسلامه، ومنهم من يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم معارف الدين ويتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجعون إلى أهاليهم. فجاء وفد بني مزينة في 500 رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتزويدهم، ثم رجعوا إلى بلادهم. في شهر شعبان أيضا حدثت غزوة كبيرة جدا، كبيرة بالنسبة لما فيها من الأحداث الجانبية وليس في أصل الغزوة، وهي غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع، تسمى بالاسمين. المريسيع نسبة إلى بئر كانت لخزاعة، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم عندها. وسبب هذه الغزوة أن رئيس قبيلة خزاعة الحارث بن ضرار قد أخذ يجمع العرب لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتثبت من هذا الأمر، فأرسل بريدة بن الحصيب ليتأكد، فذهب ورأى الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يريد غزو النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر نفسه تكرر لما سمع، خاف الحارث من ضرار خوفا شديدا، وانفرط من حوله من العرب ومن جمعهم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد المقاتلين، وسبى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والذراري، وكان من ضمن السبي جويرية بنت الحارث، ووقعت في نصيب قيس بن ثابت. وكاتبت قيس بن ثابت، المكاتبة من العقود المعروفة لمن كان في الرق، يكاتب سيدة على مبلغ من المال حتى يصبح حرا. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، دفع هذا المبلغ عن جويرية وأعتق جويرية وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بقية الصحابة الذين سبوا النساء والذراري لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية أعتقوا ما عندهم من الذراري، قالوا إنهم أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الحادثة كان هناك مواقف من المنافقين، وبالأخص على وجه التحديد رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، حادثتان عظيمتان ارتبطتا بهذه الغزوة. الحادثة الأولى ما جرى عند الذهاب لهذه الغزوة، أن اثنين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم هو جهجاه الغفاري كان غلاما لعمر رضي الله عنه، والثاني سنان الأنصاري كانوا عند ماء، فتنازع على أخذ الماء، فاشتد بينهما النزاع، فقال سنان يا للأنصار، وقال جهجاه الغفاري يا للمهاجرين. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلاف قال أبدعوى الجاهلية، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. وهكذا انتهى هذا الخلاف المصغر الذي وقع بين صحابيين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر بلغ من؟ عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان الأوس والخزرج متفقون على أن يكون هو السيد وإليه المرجع، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ذهب عنه كل ذلك من الهيبة والمكانة، فوقع في نفسه حقد شديد جدا على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع بهذه الحادثة والاختلاف بين الصحابيين قال عبد الله بن أبي بن سلول زاحمونا ونافرونا، وقال لأصحابه لقد شاركتموهم الأموال والنساء، ولو تركتموهم لذهبوا إلى مكان آخر، وما حالنا معهم إلا كما قال الأول سمن كلبك يأكلك، يعني الكلب لما تعطيه طعام فيسمن قد يهجم عليك، فقال هذا حال المهاجرين مع الأنصار، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، المقولة المشهورة. من الذي سمع بهذا الكلام؟ زيد بن حارثة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمر بن الخطاب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم مر عباد بن بشر فليضرب عنقه، لأن هذا الكلام فيه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أو تريد أن يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسيد بن حضير وكان سيدا من سادات الأنصار، قال: أما سمعت ما قال صاحبكم؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم مقولة عبد الله بن أبي بن سلول، فقال أسيد بن حضير الكلمة المشهورة للنبي صلى الله عليه وسلم: بل يا رسول الله أنت الأعز وهو الذليل، وأنت الذي تخرجه، ولكن اعذره لأن الناس قبل مجيئك قد اجتمعوا عليه فوقع في نفسه عليك، يعني برر له هذا الأمر لأنه كان يحلم يوم الأيام في الإمارة وأن الناس يجتمعون عليه. أخذ الناس يتداولون هذا الحديث. عبد الله بن أبي بن سلول لما علم أن الخبر انتشر وأنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذا كذب ولم أقل هذا الكلام. فقال بعض الناس الذين هم حول النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: لعل الغلام لم يفهم، زيد بن حارثة كان صغيرا ولم يعني يدرك كلامه. طبعا هنا زيد بن حارثة رضي الله عنه يقول: فوقع في نفسي هم فلزمت مكاني، لأنه إما ينسب إلى عدم الفهم أو أنه ينسب إلى الكذب. وأخذ الناس يتداولون هذا الحديث، ومن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقطع هذه الفتنة وأن الناس ما تتداول هذا الموضوع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتوقف الجيش، يمشون الليل والنهار، ما يتوقفون إلا للنوم، ما في وقت للحديث، لأنهم لو وقفوا ووجدوا سعة من الوقت ويتكلمون في هذا الموضوع قد تحدث فجوات وخلافات أكثر. فمن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بأن يستمروا. وأنزل الله سبحانه وتعالى بعد حزن زيد بن حارثة وما حدث من عبد الله بن أبي بن سلول سورة المنافقون التي تبين كذب عبد الله بن أبي سلول، وفيها ذكر العبارة التي قالها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه: اذهب إلى زيد بن حارثة واتلها عليه وقل إن الله قد صدقك. ولما رجعوا إلى المدينة، طبعا عبد الله بن أبي بن سلول كان له ولد مؤمن صحابي اسمه كاسم أبيه، اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، فوقف عند طرف المدينة لما وصل والده وقال: لا تدخل المدينة إلا أن يأذن النبي صلى الله عليه وسلم، أنت قلت كيت وكيت، بل أنت الأذل والنبي صلى الله عليه وسلم هو العز، فلم يأذن لوالده بالدخول حتى أذن النبي صلى الله عليه وسلم له بالدخول. هذه الحادثة الأولى. الحادثة الثانية وهي معروفة لديكم هي حادثة الإفك، وقد حدثت في طريق العودة من هذه الغزوة. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري كان إذا خرج في سفر أقرع بين نسائه، استخدم القرعة، من من النساء تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعت القرعة على عائشة فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم في طريق العودة، وكانت أم المؤمنين عائشة في الهودج، وكان لحمها خفيفا والهوجد يعني خفيفا ليس له وزن، فخرجت أم المؤمنين عائشة لتقضي بعض حاجتها، ففقدت عقدا لها كانت قد استعارتها من أختها، فأخذت تبحث عن هذا العقد، ولم يشعر الصحابة بنزول أم المؤمنين عائشة وأنها لم تركب الهودج، فسارت القافلة. فلما جاءت أم المؤمنين عائشة إلى مكان القافلة فلم تجد القافلة، من حكمتها أنها لزمت هذا المكان، ما تحركت من هذا المكان، وكان بعض الصحابة متأخرا وبالأخص صفوان ابن معطل جاء فوجد أم المؤمنين عائشة نائمة فما اقترب منها وقف بعيدا واسترجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وكان معه بعيرة فركبت يعني أناخ البعير، فركبت أم المؤمنين عائشة البعير وسار بها حتى وصل إلى القافلة. في هذا الوضع استغل عبد الله بن أبي بن سلول هذا الأمر أيضا للإثارة، لكن هذه المرة بأمر أخطر جدا وهو الطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عبارته الخبيثة: والله ما سلم منها ولا سلمت منه. طعن في أم المؤمنين عائشة بأعظم الطعن بالفاحشة، هذا الطعن العظيم. وأخذ المنافقون الذين مع عبد الله بن أبي سلول يرددون هذه العبارة، وأخذت يعني تشيع بين الناس حتى وقع فيها بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مثل مصطح وحمنة وغير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جرى ما يعني جاء في السنة وفي سورة النور من الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل أم المؤمنين عائشة لما رجع إلى المدينة، فأنزل الله سبحانه وتعالى براءتها من فوق سبع سماوات، فحمدت الله وشكرت الله عز وجل على أن نزل في شأنها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. هذه بعض الأحداث التي حدثت في هذه السنة، وسنكمل إن شاء الله في اللقاء القادم أحداث السنة الخامسة من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.